رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات قاله في الكافي.
طيب هذا الجواب سليم، وهو في الحقيقة عذر الأخت السابقة خديجة، وأن الموضوع لم يشرح بعد، وإنما طلبنا هذا على وجه التحضير، وكان من نيتنا أن نأتي عليه لكن ما أسعف الوقت. فجواب هذا السؤال أن كل ما أتى في الشرع ولم يحدد بحد يميزه ويبينه، فإن المرجع في تعريفه وتحديده وبيانه إلى العرف. قال الناظم وهو شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. فبالعرف احددي يعني يكون حده وبالعرف والعادة. وهذا هو الجواب. وذكرت الأخت فيما نقلت عن الكافي أمثلة ونظائر لهذا كالقبض وإحياء الموات وأشياء كثيرة جاء إطلاقها في الشارع ولم يحددها تحديدا بينا فصلا، فيرجى في معرفتها إلى العرف.
نعم. أجابت عن السؤال الأخت فوزية من الكويت جزاها الله خيرا، كذلك معنا خلود من السعودية وأنجم ومحمد من السعودية.
في جواب كأنه مبسوط بعض الشيء.
لا ليس بسطا، هو يعني أجابت عن السؤال، ما أدري كيف أخذت السؤال الشيخ فوزية من الكويت، تقول ما وسائل إثبات السرقة؟
أي هذا السؤال الثاني
لم يطرح، ولكن هو يعني ما أدري هو اشتراك سمع ولا شيء.
لا لا على كل يمكن هو خرج في الشاشة ولم نتكلم به، لكن سيأتي
هذا سيأتينا شرحا وسؤالا
إن شاء الله تعالى بإذن الله.
تفضل يا دكتور على بركة الله.
طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن حد السرقة، وبينا ما معنى السرقة ومقدمة ما يتعلق بهذا الباب، ومن جملة ما قرأنا الشروط التي لا يجب القطع إلا بتوافرها. فإن القطع وهو حد السرقة لا يكون لمجرد الأخذ مطلقا، فقد عرفنا السرقة في الدرس السابق بأن أخذ المال على وجه الخفية، وقلنا أنه ليس كل أخذ تتوفر فيه هذه الصفات يكون موجبا للقطع، لابد من توافر شروط. هذه الشروط إذا توافرت واجتمعت كان هذا من موجبات القطع، يعني تكون العقوبة عند ذلك القطع. هذه الشروط ذكرها المؤلف رحمه الله مبثوثة في كلامه، يمكن أن تنبطها أو نشير إليها من خلال ما ذكر. يقول رحمه الله: ومن سرق، إذن هذا أول الشروط، وهو أخذ المال على وجه الخفية، ربع دينار من العين، قلنا الذهب في معنى العين، أو 3 دراهم من الورق أي الفضة، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال. هذا بيان للشرط الثاني، وهو نصاب المال الذي إذا سرق وجب الحد ووجب القطع، وذلك بأن يسرق هذا القدر، وهو ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. وهذا باعتبار أن أصول الأموال إما ذهب وإما فضة، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصاب من الذهب في حديث عائشة، وفي حديث ابن عمر جاء أنه قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم. وقول أو ما يساوي أحدهما من سائر المال، يعني ما عدا هذا من المال ما ليس ذهبا ولا فضة، فإنه يرجع فيه إلى قيمة أحدهما، إما قيمة الذهب أو قيمة الفضة. فما وصل إلى قيمة الذهب أو قيمة الفضة فإنه يحسب به. وقد تكلمنا على مسألة النصاب في الدرس السابق، وقلنا أن النصاب هو ربع دينار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، أو لا تقطع أو لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا يبين القدر الذي يوجب القطع. و ما جاء في حديث ابن عمر إنما هو تقدير، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. ولا يعني هذا أن العبرة بال3 دراهم بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول لا تقطع إلا في 3 دراهم كما جاء النص في حديث عائشة، إنما ذكر ذلك على وجه التقدير وأن ثمن المجنة الذي أوجب القطع هو هذا القدر. وقلنا إن ثلاثة دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي ربع الدينار، لأن الدينار بالدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل 12 درهما. وبهذا يتبين أن الأصل في التقويم هو في ربع الدينار وهو من الذهب. وعلى هذا فإن القول الراجح أن المرجع في تقدير النصاب إلى الذهب، أن المرجع في تقدير النصاب من الذهب. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن حساب ربع الدينار في الوقت المعاصر هو ما يعادل قيمة ربع الدينار من الذهب، ووزن ذلك بالجرامات المعاصرة غرام. أول نعرف كم وزن الدينار، الدينار وزنه 4 غرامات و25%، 4 غرامات و25% من الغرام، هذا وزن الدينار. وعلى هذا إذا أردنا أن نعرف ربعه قسمنا هذا القدر على 4 ويطلع وما ينتج هو ربع الدينار. فربع الدينار غرام و 625 من 10,000. نحن ذكرنا في الدرس الماضي 700 وهذا خطأ في الحساب، وقد نبهني على هذا أحد الأخوان وكنت قد أجريت العملية الحسابية وتبين خطأ في العدد، ولذلك نكتب كما كتبنا في الدرس الماضي ورقة سمحت نكتب القدر حتى يعرف من لا يعرف الخانات العشرية. هذا قدر
بس يستطيع
هو غرام فاصلة 0.625، هذا هو القدر من النصاب في الذي يوجب قطع اليد في السرقة، غرام و 625 من 10,000. فإذا سرق هذا القدر أو ما يعادل هذا القدر بالعملات المستعملة الدارجة بين الناس فإنه يقطع. وعلى هذا المؤلف رحمه الله بين لنا أن المؤلف لم يسر على هذا، بل جعل الذهب له نصابا، جعل للذهب نصابا وللفضة نصابا ولسائر المال النصاب الذي يعادل أحدهما. فقال: من سرق ربع دينار من العين، هذا فيما إذا كان المال ذهبا، أو 3 دراهم من الورق فضة، أو ما يساوي أحدهما، يعني سوى ربع الدينار أو سوى 3 دراهم. والغالب أن الأقل في التقويم هو الدراهم، 3 دراهم الآن يعني أقل بكثير من ربع الدينار في القيمة والثمن. والذي رجحناه أن النصاب، نصاب المال الذي إذا سرق وجب القطع، هو غرام، هو ربع الدينار، وهو ما يعادل غرام 625 من 10,000. يقول رحمه الله: فأخرجه من الحرز. عندنا الآن أيضا قول أو من سائر المال، من أوصاف أو من شروط القطع أن يكون المسروق مالا، أن يكون المسروق مالا. فإذا كان المسروق ليس مالا أو لا يوصف بأنه مال، والمال هو كل ما يتمول، كل ما يتخذه الناس مالا، وبعضهم يعرفه بأنه العين المباحة، العين مباحة النفع من غير حاجة، هكذا يعرف بعض الفقهاء المال، يقولون المال هو العين مباحة النفع من غير حاجة. والذي يظهر أن المال كل ما يتموله الناس، ويدخل في هذا كل ما اتخذه الناس مالا، سواء كان هذا مما جرى به العرف أو مما لم يجري به العرف في زمن النبوة. المقصود أنه كل ما عده الناس مالا فإنه إذا سرق فإنه يقطع. وهنا تأتي مسألة يتكلم عنها الفقهاء، وهي ما إذا سرق محرما كالخمر مثلا، أو سرق آلة لهو على سبيل المثال، هل يقطع في هذا في هذه الحال؟ هذا للعلماء فيه قولان، منهم من لا يرى القطع في هذا وهو قول الجمهور لأن هذا ليس بمال، ومنهم من يرى القطع باعتبار أن فيه مالية معتبرة، وهذه المسألة من مسائل الخلاف، والأقرب أنه لا يقطع لأنه لا يوصف بأنه مال، إذ المال هو ما كان مباح النفع من غير حاجة. لكن لا يعني هذا أن لا يعاقب بعقوبة تعزيرية، فهذا مسألة تحت نظر الإمام وإلى القاضي يحكم فيها ما يرى، لكن البحث هل هذا مما يتحقق فيه وصف السرقة التي توجب القطع أو لا؟ الجواب لا، لا بد أن يكون المسروق مالا حتى ينفذ فيه القطع. ولا فرق في المال أن يكون مالا لرجل أو مالا لأنثى، مالا لمسلم أو مالا لكافر، أو مالا لصغير أو مالا لكبير، هذا كله لا أثر له في الحكم. المسألة أو الشرط الرابع أشار إليه بقوله فأخرجه من الحرز، هذا رابع شروط وجوب القطع أن يخرجه من الحرز. وعندنا في هذا وقفتان، الوقفة الأولى في معنى الحرز، والوقفة الثانية في الشرط ما هو. الوقفة الأولى تتعلق بالحرز، الحرز هو كل ما يحصل به الحفظ، الحرز هو مكان الحفظ، وليس هناك حد بين لضابط الحرز الذي إذا اعتدي عليه فإنه يعد سرقة، أو إذا أخذ المال منه فإنه يعد سرقة، ولهذا فإن المرجع في الحرز يختلف باختلاف الأعراف، ويختلف باختلاف الأموال، ويختلف باختلاف الأمن قوة وضعفة، فقد يكون في حال قوة الأمن وظهور الحزم في تطبيق القواعد التي تحفظ بها أموال الناس يكون الحرز أسهل، يعني شروطه أخف يرحمك الله، أخف قيودا من الحرز في حال انفلات الأمن وكثرة السراق وكثرة المشاغبين الذين يعتدون على أموال الناس ويخرجون على القانون وعلى حدود الشرع. فالحرز ليس وصفا واحدا في كل الأموال، وليس وصفا واحدا في كل الأماكن، وليس وصفا واحدا في كل الأحوال، بل يختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمان وباختلاف العادات وباختلاف إيش الأمن قوة وضعفة. ويذكر في عهد سبق أن الناس يكتفون في حفظ أموالهم بنوع من الخرق التي توضع على السلع وتوقى من السرقة، لكن في مثل الزمن الذي كثر فيه الناس واختلطوا وضعف فيه الوازع وقوة الأمن يكون هذا ليس حرزا ولا يعد مما تحفظ به الأموال، حتى لا تتشعب بنا الطرق وتتشتت بنا الأقوال. نعود ونقول الحرز هو مكان الحفظ، ومكان الحفظ هذا يختلف باختلاف العرف، ليس هناك وصف للحرز الذي إذا سرق منه المال عوقب بالقطع. طيب، من العلماء من يقسم الحرز إلى قسمين، وهذا التقسيم جيد وهو واضح أيضا في معناه، التقسيم الحرز إلى ما هو حرز في نفسه وما هو حرز بغيره، أي ما يكون الحرز في نفس المكان وهو البقعة الآمنة التي يحفظ بها الشيء، والحرز بالحافظ هو أن يكون هناك من يحفظ هذا المال. فمثلا هذا الجهاز إذا كان في يدك أو في جيبك فهو في حرز ما دامت يدك عليه وقد حفظته وانتبهت له ولم تضعه في مكان مهمل. لكن إذا أطلقت هذا وضعته على مثل هذه الطاولة وانشغلت بالحديث مع الناس أو بالتدريس مثلا، فجاء من أخذ هذا الجهاز بخفية أو بنوع من الاستتار الذي خفي عنك أخذه، في هذه الحال هنا لا يكون سرقة لأنه ليس في حرز، لكن ما دام في جيبك أو في مكان حفظ تحت يدك، أو أنت قد وضعته ووضعت عليه حارسا يرقبه وينظر إليه ويراعيه ويحفظه من أيدي الناس حتى لو كان في قارعة الطريق، فإن هذا يكون حرزا بالحافظ لا حرزا بالمكان. إذا الحرز نوعان، حرز بالحافظ وهو أن يكون هناك من يحفظ الشيء من حارس أو رقيب أو متابع، والثاني حرز بالمكان هو حرز في ذاته ولو لم يكن هناك من يحفظ، كالصناديق التي تحفظ فيها الأموال أو المتاع المصارف التي تحفظ فيها النقود أو الغرف المغلقة التي يوضع فيها المتاع وما أشبه ذلك، كل هذه هي في الحقيقة حرز بذاتها، حرز بنفسها ولو لم يكن هناك من يحفظ. وفي بعض الأحيان يجتمع في المال نوعان من الحرز، حرز بالمكان وحرز بالحافظ، وذلك فيما إذا كان المال شريفا أو كثيرا أو يحتاج إلى عناية. فقوله رحمه الله فأخرجه من الحرز، عرفنا فيه معنى الحرز وعرفنا أيضا أنواع الحرز وأنه كل ما يحفظ به المال. يقول رحمه الله فأخرجه من الحرز، أخرجه يعني لا يكفي وضع اليد على المال ما دام في الحرز، في الحرز للقطع. فمثلا لو أن سارقا دخل إلى مكان المال الذي يحفظ فيه المال وقبض وهو في هذه الحال ولم ينقل المال، لم يخرجه من حرزه إلى خارج الحرز، في هذه الحال لا يتحقق في حقه وصف السرقة ولذلك لا تقطع يده. وهنا مسألة وهي الشروع في السرقة، هل يعد سرقة؟ هذه مسألة للعلماء فيها قولان، جماهير العلماء وهو ما يفيده كلام المؤلف أن الشروع لا يعد جرما يوجب القطع. وانتبه هنا لما نقول الشروع لا يعد جرما يوجب القطع لا يعني أنه لا يعاقب بما يناسبه من جرمه، كالتعزير بالمال أو التعزير بالحبس أو التعزير بالجلد أو بغير ذلك من أوجه التعزير التي يحصل بها التأديب. لكن البحث هل تكون شروط الحد قد توافرت؟ الجواب لا. فإذا دخل المجرم المعتدي إلى مكان السرقة أو مكان المال وقبض متلبسا في هذا المكان أو وهو في طور الدخول فإنه لا يعد بذلك سارقا يجب القطع، وإن كان هناك ما يوجب العقوبة وهو اعتداؤه على الأموال واعتداؤه على الحرمات، لكن لا تصل هذه العقوبة إلى القطع، لأن القطع منوط بشروط لا بد من توافرها حتى يقوم موجب القطع، حتى يقوم موجب القطع وهو السرقة. طيب، يقول رحمه الله فأخرجه من الحرز. هذه الأوصاف للجريمة، هذه الأوصاف المتقدمة في كلام المؤلف كلها أوصاف تبين لنا ما هي الشروط المعتبرة التي إذا توافرت ثبت الحد وبالتالي ترتبت عليه العقوبة. يقول رحمه الله قطعت يده، هذه العقوبة بعد أن ذكر السرقة والأوصاف المؤثرة في ثبوت هذا الوصف أو ثبوت هذا الجرم انتقل إلى ذكر العقوبة، قال قطعت يده. والأصل في قطع اليد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم، قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية هي الأصل الذي يستند إليه في القطع، وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها الله تعالى قدر المال المسروق ولم يذكر فيها الله جل وعلا اشتراط الإخراج من الحرز ولم يذكر أيضا فيها أن يكون مالا، إنما ذكر الله تعالى وصف السرقة والسارق والسارقة ولم يذكر المسروق ولا أوصافه ولا قدره ولا مكانه، وكل هذا جاء بيانه في السنة النبوية. فالآية أثبتت العقوبة على وجه الإجمال على هذا الفعل، لكن تفاصيل هذا الفعل الذي يوجب هذه العقوبة جاء بيانها في السنة وفي كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لا يحتج بهذه الآية على أنه ما يحتاج أن كل مال يسرق فإنه يجب فيه القطع ولو لم يبلغ نصابا، كما يفعل كما فعل الظاهرية رحمهم الله، حيث لم يعتبروا النصاب ولم يعتبروا الإخراج من الحرز في إيجاب السرقة لعموم هذه الآية في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله. يقول رحمه الله قطعت يده اليمنى، وهذا بيان للعقوبة، والله تعالى قد قال فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يبين أي اليدين تقطع. المؤلف هنا يقول قطعت يده اليمنى، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن القطع محله اليد اليمنى، والعلة في هذا هو الإجماع، وقد جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، فدل هذا على أن القطع، هذه القراءة تعضد الإجماع الوارد من أن القطع يكون لليد اليمنى، وهي اليد التي جنت واعتدت وكسبت هذا المال المحرم. وبين المؤلف رحمه الله موضع القطع يده، الأصل في إطلاق اليد أنه يطلق على الجارحة من رؤوس الأصابع إلى مفصل الكتف، هذا هو الأصل في اليد إذا أطلقت. لا، ولذلك في الغسل لما جاء ذكر الغسل في آية الطهارة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قال وأيديكم فقط، إنما بين المنتهى، لأن الأصل في إطلاق اليد هو من رؤوس الأصابع إلى مفصل الكتف. فهنا القطع هل يكون لجميع اليد لقول الله تعالى فاقطعوا أيديهما؟ الجواب إجماع العلماء منعقد على أن القطع إنما يكون من مفصل الكف، من مفصل الكف. وهناك أقوال يعني تضاف إلى بعض الفرق، لكن لا داعي لذكرها لأننا نعنى بما يذكره من ما يذكره علماء أهل السنة، لأنهم هم الذين خلافهم معتبر وقولهم معتبر، وإلا فالخوارج مثلا يرون أن القطع من المفصل، من مفصل الكتف، وهناك أقوال أخرى لفرق لا داعي لذكرها. على كل حال الذي عليه جماهير فقهاء الإسلام والذي عليه بل الذي عليه إجماع علماء الإسلام من أهل السنة أن القطع إنما يكون من مفصل الكف. قوله رحمه الله قطعت يده من مفصل الكف، هذا بيان لموضع القطع. قال بعد ذلك وحسمت، قوله وحسمت المقصود بالحسم هو أن توضع اليد بعد قطعها في زيت يغلي. هل هذا على وجه العقوبة؟ لا، إنما هذا لإيقاف نزيف الدم الذي لو ترك قد يفضي إلى الهلاك. فالحسم هنا إنما هو لإيقاف الدم ولمعالجة ما حصل من القطع، وليس من تمام العقوبة، إنما ذكر ذلك لئلا يفهم أنه يقطع ثم يترك حتى ينزف دما فيموت بالنزف، إنما يحسم لإيقاف الدم. وعلى هذا فإنه إذا كان هناك من وسائل حسم الدم وإيقافه ومنع النزيف وسائل الطبية المعاصرة، فإنه لا بأس باستعمال ذلك، لأن المقصود هو إيقاف الدم. فإذا كانت هناك وسيلة يحصل بها إيقاف الدم دون أذى وتعذيب للسارق فإنه يفعل ذلك ويتحقق المقصود بالقطع، لأن العقوبة هي القطع. واختلف العلماء رحمه الله في مسألة فيما إذا تمكن من إعادة اليد، هل يعيد اليد؟ هل إذا قطعت وقال أعيد يدي أو أخذ يده وذهب بها إلى أقرب مستشفى لإعادة اليد هل يمكن من هذا؟ الجواب لا يمكن من هذا، لأنه لا يتحقق ما ذكره الله تعالى في قوله نكالا من الله. فالتنكيل به هو أن تبقى هذه الصورة قائمة، وهي فقده للجارحة التي جنى فيها على مال غيره واعتدى فيها على أموال الناس، فلا يمكن من إعادتها. وعلى هذا قول جماهير العلماء المعاصرين، بخلاف ما إذا كانت العقوبة قصاصا فقد يكون المسألة فيها نوع من النظر والتأمل، لكن فيما يتعلق بالحد لا يتحقق التنكيل بمجرد القطع، إنما التنكيل يتحقق بالقطع الذي يبقى أثره ويظهر بعد ذلك. يقول رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. عندنا الآن في هذه المسألة، وهي مسألة تكرار السرقة، الذي قرره المؤلف إنه إذا تكررت السرقة بعد الحد فإنه تقطع رجله اليسرى لقول فإن عاد. قوله فإن عاد يعني بعد استيفاء الحد، بعد إقامة الحد عليه في الجريمة الأولى، عاد وسرق، في هذه الحال لا تقطع يده اليمنى اليسرى، لأنه لا بد له من آلة يستعملها لقضاء حاجته، ولذلك قال تقطع رجله اليسرى لظهور فساده، ولأن القطع في هذه الحال نظير ما ذكره الله تعالى في المحاربين وهم أصحاب الفساد الأكبر: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهذا أصل العقوبة موجود، ولما تكرر سرقته عوقب بهذه العقوبة لفحش عمله، حيث تكرر منه الجرم مع قيام النذير أمام عينه، وهو فقده لجارحته التي جنى بها أولا بالسرقة. فقالوا بهذا القول استنادا لبعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والقول الثاني أنه لا يعاد القطع، هذا الذي ذكر المؤلف ومذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تقطع، إذا عاد السرقة لا تقطع رجله اليسرى، إنما تقطع يده اليسرى، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما كان ربك نسيا، ولو كانت العقوبة أن تقطع القدم لبين الله تعالى الحكم، لكن قال فاقطعوا أيديهما وبقيت يد يمكن تنزيل الحكم عليها. وهذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب الشافعية، وهذا القول من حيث النظر أقرب، من حيث النظر أقرب، إلا أن الذي منع أصحاب القول الأول من إجراء هذا الظاهر أنهم قالوا لا يترك وبلا يد ينتفع بها ويقضي بها حوائجه ومصالحه، وأيضا هذا من حيث النظر والتحليل، ومن حيث الأثر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من أنهم قطعوا اليد في عهد أبي بكر وعهد عمر، قطعوا اليد اليمنى والرجل اليسرى. والقول الثالث في المسألة أنه إذا تكرر منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقطع، لأنه قد استوفى محل القطع وهي يده، فلا ينتقل إلى يد يسرى ولا إلى قدم، لعدم ورود الدليل البين في العقوبة بهذا النوع من العقوبات. والأصل في ذلك، أي الأصل في الإنسان الحرمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حتى يقوم الدليل البين الواضح الجلي في جواز الاعتداء على شيء من بدنه لعقوبته. وبهذا نعرف أن الطرائق أهل العلم في هذه المسألة على هذا النحو، منهم من يرى ما ذكره المؤلف من أنه إذا عاد بعد قطع يده اليمنى تقطع رجله اليسرى، ومنهم من يرى أن القطع ليده اليسرى، ومنهم من يرى أنه لا قطع بعد قطع اليمنى، لا قطع بعد قطع اليمنى، إنما يعاقب في العقوبات التعذيرية التي تكفه وتمنعه من المضي في هذا العمل الرديء. وقوله رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، أي يقطع من مفصل الكعب، لكن يبقى له من العقب ما يطأ عليه حتى لا يعرج، حتى لا يعرج، فيحتاج إلى شيء من العقب ليكون ليتمكن من الاعتماد عليه في السير. قال: وحسمت، أيضا الكلام في الحسم كالكلام في حسم اليد، وذلك لإيقاف النزف. قال: فإن عاد، يعني بعد الثانية، بعد السرقة الثانية، حبس، والمقصود بالحبس أي منع من التصرف في نفسه، بأن يحفظ في مكان هذا المكان يكون فيه تحت النظر والسمع لمنع شره واعتدائه، وبه نعلم أنه لا قطع بعد السرقة الثانية، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق رابعة قطعت يده قدمه اليمنى، وبهذا يكون قد فقد أطرافه في الجناية. هذا ما ذكره بعض الفقهاء وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، والصواب الأقرب يعني للأدلة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن القطع لليمنى ثم القطع للرجل اليسرى، بناء على صحة ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي. فإن كان ما ورد لم يثبت فالأصل هو أنه لا قطع بعد قطع اليمنى، لا قطع بعد قطع اليمنى، وهو مذهب الظاهرية وقول جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله: ولا يقطع غير يد ورجل، أي في العقوبة على السرقة، لأنه لم يرد، والأصل في العقوبات التوقف على الوارد، الأصل في العقوبات التوقف على ما جاءت به النصوص، فلا يخترع ولا يزاد في العقوبات الشرعية. قال بعد ذلك: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين. هذا البحث هو بحث في ماذا؟ في وسائل إثبات السرقة، ما هي الأشياء التي أثبت بها حد السرقة. يقول رحمه الله: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. وذلك أن القطع يثبت بأمرين: الأمر الأول بينة، والأمر الثاني اعتراف وإقرار. البينة هي أن يكون بشهادة عدلين، وقول شهادة عدلين أي رجلين موصوفين بالعدالة. وتقدم لنا فيما مضى أن العدالة حيثما ذكرها الفقهاء تتحقق أولا معناها الاستقامة، وهي تتحقق بأمرين. من يذكرنا بهما؟ نعم، العدالة تقول هذا عدل لابد فيه من وصفين، من يذكرنا يا شباب؟ طيب، حنا ذكرنا أن العدالة تقوم على أمرين: الاستقامة في الدين واستعمال المروءة، واستعمال المروءة. وأرجو أني ما أعيد السؤال مرة ثانية، قد يمر معنا العدالة مرة ثانية ولا تجيبه. العدالة تتحقق بأمرين: الاستقامة في الدين واستعمال المروءة. وشرحنا هذا من قبل، كان الاستقامة في الدين تكون بإيش؟ تكون فعل المأمور وترك المنهي، فعل المأمورات وترك المعاصي والسيئات، هذا إذا فعله فقد استقام في دينه. واستعمال المروءة، ها يا شباب، استعمال المروءة هو ترك ما يقبح وفعل ما يزين. المروءة هي فعل ما يزين وترك ما يقبح، فكل ما يقبح بالإنسان ويعاب به فإنه يتركه ولو كان هذا من المباحات. فمثلا حضور المجامع المهمة بثياب النوم مثلا، هذا محرم ولا مباح؟
مباح.
مباح. يعني لو أجيتكم اليوم أدرس بثوب النوم، ما رأيكم؟ هذا محرم، حرام ولا حلال؟
حلال، مباح،
حلال، لكنه يقبح، مخالف المروءة. يعني لو جانا الأخ طارق بملابس الرياضة اليوم، يعني ما يمكن، هذا خارج عن حدود الأدب المقبول، ولكنه ليس محرما. ولذلك استعمال المروءة هو ثاني قوام إيش؟ العدالة. فالعدالة لا نتشتت، العدالة تتحقق بأمرين، ما هما؟ استقامة في الدين واستعمال المروءة. فقوله رحمه الله: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، المقصود بالعدالة هنا من كان مستقيما في دينه مستعملا للمروءة. واشتراط شهادة العدلين لأن البينة في كل المواطن التي تثبت بها الحقوق في الأصل أنها أن يتعدد فيها الشاهد إلى شاهدين، هذا هو الأصل. ما لم يرد الاستثناء وما لم يرد دخول غير الرجال في الشهادة كما هو الحال في الأموال. أما النساء فلا مدخل لشهادتهن في إثبات الحدود على قول الجمهور. وإلا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن، وهو مذهب الظاهرية، إلى أن الحدود تثبت بشهادة النساء، لكن شهادة المرأة شهادة الرجل بشهادة امرأته. فإذا شهد 4 نساء على سرقة فإنه يثبت الحد على قول الظاهرية. وعلى قول الجمهور لا مدخل للنساء في ما يتعلق بالحدود. وأما الوسيلة الثانية من وسائل إثبات السرقة الاعتراف، والاعتراف هو الإقرار، والإقرار هو بأن يقر وينسب إلى نفسه الفعل الذي يوجب القطع. فإذا قال رجل سرقت قدرا من المال يبلغ نصابا من 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 حرز في زمن مضى، ولو لم يبين المكان ولا الزمان ولا سائر ما يتعلق بذلك، فإنه يكون إقرارا. لكن قال المؤلف أو اعتراف مرتين، لابد في الإقرار من التكرار، لابد في الإقرار من التكرار. مر معنا في الإقرار بالزنا أنه لابد أن يقر به 4 مرات على قول المذهب، والقول الثاني أنه يكفي، وهو قول الجمهور، يكفي إقرار واحد وهو الصحيح. وكذلك هنا لا دليل على اشتراط تكرار الإقرار. وما جاء في حديث أمية المخزومي من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله سرقت، فقال له ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، حتى عاد عليه ثانية ثم قطعه في الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا الإقرار فقطعه. قال بعض أهل العلم إن هذا ليس من المطالبة بالإقرار أو تكرار الإقرار، إنما هو من باب التحقق في صحة الإقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما إخالك سرق هو نوع من الاعتذار الذي يتحقق فيه القاضي من الجرم الموجب للحد، وليس ذلك طلبا للإقرار مرتين، وهذا هو الصحيح. وعليه فإنه إذا قر على نفسه مرة واحدة فإنه يقطع، وإذا ولو كرر كان ذلك تأكيدا لإقراره السابق. هنا مسألة، وهي هل التقادم له تأثير في الحدود، في الإقرار، في الإقرار بالحدود هل له التقادم؟ يعني يكون أقر بشيء قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة، هل هذا يؤثر؟ الجواب لا يؤثر في الإقرار، التقادم لا تأثير له في الإقرار في قول جماهير الفقهاء. أما في الشهادة فإن الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون للتقادم، يعني قدم الجرم، أثرا في الشهادة كما هو في الإقرار. لكن الحنفية يرون أن التقادم في الشهادة مؤثر، ويقولون إن سكوت الشهود هذه المدة الطويلة عن الجرم وشهودهم به الآن يدخل إيش؟ نوع ريبة، يدخل نوع ريبة في الأمر. لماذا ما شهدوا؟ إذا كانوا شهدوا أنه سرق قبل 15 سنة لماذا ما أتوا إلا هذه الساعة؟ فيوجد نوع من التهمة التي توجب التوقف في قبول هذه الشهادة، ولذلك يرون تأثير التقادم في الشهادة دون تأثير ودون الاعتراف، لأن الاعتراف الإنسان لا يتهم فيما يقر به على نفسه. قال رحمه الله ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه، حتى يطالب المسروق منه بالمال. طيب هنا مسألة، وهي المؤلف ذكر في وسائل إثبات طريقين، ما هما؟ شهادة عدلين واعتراف مرتين، ولم يذكر سوى ذلك. يضيف بعض الفقهاء اليمين، وهو مذهب الشافعي. اليمين صورتها أن يدعي شخص على آخر بأنه سرق، تمام؟ ثم طبعا ليس عنده بينة في هذه الحال، فعند ذلك
يطلب منه يمين،
يطلب من المدعى عليه أن يحلف أنه لم يسرق. فإذا امتنع من اليمين يسميه الفقهاء نكولا، نكل، يعني امتنع عن اليمين. في هذه الحال فقهاء الشافعية يرون أنه يقام على الحد لأجل امتناعه من اليمين، لأجل امتناعه من اليمين، لأنه لو كان صادقا لحلف، ولكن هذا خلاف ما عليه الجمهور. والصواب ما عليه الجمهور أن اليمين، النكول عن اليمين ليس سببا لإثبات القطع. قال رحمه الله ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وذلك أن السرقة فيها شبهة حق آدمي، وذلك في المال المأخوذ، فلا يقام الحد حتى يطالب المسروق منه بماله. فإذا لم يطالب أو عفى أو أسقط فإن الحق له. ويشهد لهذا ما جرى في قصة سرقة رداء صفوان بن أمية، فإنه كان متوسدا لرداء في المسجد، فجاء من أخذه وثمنه 30، فرفعه 30 درهما، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى عليه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بالقطع، قال النبي قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم يقطع في 30 درهما، فقال يعني كأنه يطلب العفو عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتيني به. وذلك أن الحدود إذا بلغت السلطان وهو الجهة التنفيذية فإنه لا مجال فيها للإسخاط، وهذا في الحدود جميعها إلا ما كان متعلقا بحق آدمي على خلاف فيه كالقذف، لكن السرقة والزنا وما أشبه ذلك من الحدود التي هي من حقوق الله تعالى إذا بلغت السلطان فليس للإمام أن يسقطها بعد أن بلغت، ولا يجوز الشفاعة فيها كما في قصة المخزومية في موضوع السرقة. قال وإن وهبها للسارق أو باعها إياه قبل ذلك سقط القطع، أي قبل المطالبة سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، يعني إن كان الوهب بعد المطالبة فإنه لا يسقط. قال وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. هذا المؤلف ذكر نوعا من العوائق التي أو الأوصاف التي قد تؤثر في استكمال الشروط الموجبة للقطع. الآن يقول وإن نقصت عن النصاب، إيش اللي نقصت عن النصاب؟ المال المسروق. إذا نقص عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. سرق فلان هذا الكوب من حرز وثمنه لما سرق 100 ريال، 100 ريال تساوي 40 دينار على سبيل المثال، أخرجه بهذه القيمة، بقي الموضوع مستورا، فجاء الشهود بعد شهر من السرقة وقد نزل قيمة هذا الكوب إلى ما دون 40 دينار وهو مثلا 50 ريال. في هذه الحالة الآن هل يقطع ولا يقطع؟ نقصت قيمة المسروق بعد الإخراج. الجواب أنه لا تأثير للنقص بعد الإخراج، العبرة بقيمة المال المسروق وقت الإخراج، العبرة بقيمة المال المسروق وقت الإخراج، وهو ما أفاده المؤلف هنا في قوله وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. لماذا لم يسقط القطع؟ لأن العبرة في قيمة وبلوغ النصاب هو وقت إخراجه، وقت إخراج المال لا وقت الحكم أو وقت المرافعة والشهادة. قال وإن كان قبله لم يجب، إن كان النقص قبل الإخراج لم يجب، أي لم يجب القطع. لماذا؟ لفوات شرط من شروط وجوب القطع وهو أن يبلغ المال نصابا. قال رحمه الله وإذا قطع يعني السارق بعد استيفاء الشروط فعليه رد المسروق. هذا يفيد أن القطع لا يسقط ضمان المال المسروق، يفيد أن القطع لا يسقط ضمان المال المسروق، ولذلك قال فعليه رد المسروق إن كان باقيا، وإن كان قد استهلكه أو أخرجه من ملكه أو تصرف فيه أو قيمته إن كان تارفا. فإن كان لا يمكن الرد فعليه القيمة، وإن كان يمكن الرد فعليه رد المال، رد عين المال. وهذا هو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه في حال السرقة فإنه إن كان المال باقيا وجب الرد، وإن كان تالفا فلا يجب عليه لا يجب الرد، إنما يكفي القطع. والذي يظهر أن ما ذكره المؤلف رحمه الله أقرب إلى الصواب، وهو أن المال مضمون، وأن العقوبة هذه ليست عقوبة لأجل حق الآدمي، ولذلك لا يملك أن يسقطها بعد ثبوتها، وإنما هي لحق الله تعالى وصيانة للأموال وحفظا للمجتمع. فالقطع هو بيان لحق الله تعالى. أما حق صاحب المال الذي سرق منه فإن حقه في ماله محفوظ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فيجب رده إليه، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا يكون موجب السرقة ما يترتب على السرقة أمران: القطع، والثاني ضمان المال المسروق. نعم. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بباب حد السرقة.
نترك الباب الثاني إن شاء الله للغد بإذن الله عز وجل. نأخذ في البداية شيخ الأسئلة، أسئلة مراجعة غدا بإذن الله عز وجل. السؤال الأول، إذا تكررت السرقة، إذا تكررت السرقة فما الراجح في الحكم يا شيخ؟ فما الراجح في الحكم؟
إذا ما الراجح؟
نعم، هذا السؤال الأول، إذا تكررت السرقة فما الراجح في الحكم؟ السؤال الثاني، ما وسائل إثبات السرقة؟ ما وسائل إثبات السرقة؟ الآن نأخذ مجموعة من الأسئلة، نفتح المجال للإخوة. الحقيقة نأخذ سؤال واحد فقط، نأخذ سؤال واحد وننتهي إن شاء الله. ارفع صوتك شوية.
ائتمنت؟ اي نعم. هنا
مفتوح اللاقط عندك، تفضل ارفع صوتك.
لو تمت شخصا ادرى من المال، لو لم يكن مال مثلا سياره او حادث من المال، وبعد مده جحد هذا الاماله، هل يجوز لي ان اخذه ولو بالغصب من بالسرقه؟ وهل ان سرقت هل يجوز ارفع يدي؟
لا، هذه المساله وهي مساله مهمه، وهي انه يجب في المال الذي تقطع فيه اليد ألا يكون فيه شبهة. فإن كان فيه شبهة لآخذه بأن كان ممن يتوسع في ماله، أو كان له حق نفقة، أو كان هذا المال يدعيه وهو له وأخذه على أنه له، فإنه لا يقطع في هذه الحال. ولذلك بعض العلماء المعاصرين يضيف شرطا على ما تقدم فيقول بقصد الجناية، ويجعل القصد الجنائي مؤثرا في الحكم، وهو أن يكون معتديا على مال يعلم أنه لا يحل له وليس له فيه حق. أما إذا كان مال يعتقد إباحته أو أن له فيه حق، أن له فيه حقا، فإنه في هذه الحال لا يقطع.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم، فإنكم نفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. لمن أراد أن يطلع على إعادتها بإذن الله عز وجل بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة غدا، نلتقيكم غدا بإذن الله عز وجل وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها.